في ليلنا دجسنا
ورآلنا
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في خيركم. يسرنا أن نستضيف اليوم حبيبنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس. حياك الله شيخنا.
سلمك الله وأسعدك.
الله يعطيكم العافية.
حياكم الله
شيخنا الكريم. أنا بأخذ راحتي اليوم معك إذا نبغى نحلق قليلا مع كلام الله. وما أجمل الحديث عندما نتحدث عن كلام الله وعن تدبر كلام الله. يمكن بعضنا الفترة الأخيرة يسمع كلمة التدبر، وبعضهم يمكن يظن أنه هذا التدبر يعني للعلماء وحنا ما احنا متخصصين، الله يتوب علينا، فيتلمس الأجر وهو خير عظيم، لكن قد يغيب عنه التدبر. خلينا نتحدث في البداية شيخنا الكريم عن الحياة في هذا التدبر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. سعيدا أكون معك أخي بندر، والفرصة طيبة، ونسأل الله يجمعنا وإياكم على خير وعافية، ويسرني نتحدث إلى أخواني وأخواتي عن هذه القضية التي نحن في أمس الحاجة إليها.
الله أكبر.
قضية كيف نحيي هذه القلوب بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، كيف نزيد في منسوب الإيمان في هذه القلوب بكلام ربنا جل جلاله الذي هو يعني نعمة منه سبحانه وتعالى علينا. لا شك أخي الكريم، القلوب تصدأ ويعلوها الران ويضعف فيها الإيمان، بل وتمرض وربما تموت. طيب كيف نجلو هذه القلوب؟ كيف نطهر هذه الأفئدة؟ كيف نزكي هذه النفوس؟ كيف نستدرك ما فات علينا من قسوة قلوبنا فتنين لذكر الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بلى والله قد آن لي ولك ولإخواني وأخواتي أن نلين هذه القلوب لذكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن لين القلب نعمة من الله. قسوة القلب عقوبة منه سبحانه وتعالى. الناس يعتقدون أن قسوة القلوب أو المعاصي والذنوب تأتي لهم بالكوارث والمصائب والبلايا والرزايا، كفقد الأولاد، كخسارة الأموال، كالأمراض والأسقام والفجائع والمواجع، لكن يغفلون أن من أشد عقوبات الله على عبده أن يقسو هذا القلب بين ضلوعه.
الله المستعان.
هذه آفة عظيمة. طيب كيف نداوي هذه القلوب؟ كيف تتشافى هذه الأمراض؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وسوانا وهو أعلم بما يصلح لنا في الحال والمآل، يقول جل في عليائه: وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة.
ليس فقط شفاء،
الله،
ورحمة، الله، للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أنت أحد هذين الاثنين، إما أن القلب يزيد إيمانا وتقى وتزكية وتربية وتهذيبا لطاعة الله بالقرآن، وإما أن يقسو هذا القلب بالقرآن. قد تعجب كيف يقسو القلب بالقرآن. القرآن أصلا إنما هو لإذابة هذه القلوب القاسية، فكيف يقسو القلب بالقرآن؟ هذا شيء عجيب،
سبحان الله،
ويغفل عنه الكثير من الناس، بل يشتد بك العجب إذا علمت أن هذا القرآن الذي هو تبيان ونور وبرهان وفرقان يكون على بعض الناس عمى، وهو عليهم عمى. وكما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟
للمؤمنين.
طيب في المقابل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآن أخي حبيبي بندر، لو أن أحدا منا جاء إلى أرض سبخة وأراد أن يطهر فيها ماء وحل وقذارات، أكرم الله الجميع، وأراد أن يطهر هذه الأرض وصب فيها أنقى ماء في الدنيا، ماء زمزم الطاهر النقي، وصب هذا الماء على تلك الأرض السبخة، هل يزيد طهرها أم يزيد خبثها؟
يزيد خبثها.
يزيد الخبث، مع أن
الماء في أصله
الماء أطهر ما يمكن،
سبحان الله،
الماء المبارك،
الله،
لكن يزيد الأرض السبخة سباخة وسوءا. كذا القرآن،
سبحان الله،
يأتي إلى بعض القلوب فيجلوها ويذهب بصدئها ويطهرها من الأخباث والأنجاس والأدران والقاذورات، ويأتي إلى بعض القلوب التي التي تأبى هذا القرآن، لا تلين له، لا تخضع له، لا تتحرك هذه الأفئدة به، ويكون عليها عمى وزيادة في ضلالها وزيادة حتى في أنكالها. لذلك القرآن أخي الكريم لابد أن نفقه أنه حياة، والله حياة، حياة السعداء.
الله أكبر.
الله عز وجل يتحدث إلينا، هل هناك أعظم من هذه المنة والكرامة؟ الآن كم يعاد كلام الأمراء والوزراء والحكام والرؤساء،
مقولات خالدة يسمونها،
وبعضها صحيح، لكن صحيح. يا أخي الكريم أين نحن عن كلام ربنا جل جلاله؟
الله.
إذا أردت أن يتحدث إليك مولاك اقرأ في القرآن، هذا حديث إليك. وإذا أردت أن تتحدث إلى مولاك أرفع بأكف الضراع إليه فهو يسمعك ويسمع حديثك وشكواك ونجواك. إذن هذا كلام الله، رسالة الله إلينا، منة الله علينا. من نحن قبل القرآن؟ ضلال، لا قيمة لنا، لا اعتبار، لا مكانة، لا كرامة. وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف ذكر، مجد، عز، شرف. نحن يا أخي الله مجدنا وعظمنا وأكرمنا بهذا القرآن العظيم. لذلك هو حياة قلب لمن استشعر قيمة القرآن في حياته. قد يقرأ الإنسان القرآن لكن لا يتأثر به، وهذا شيء عجيب. ما السبب في هذا العطب؟ لأنه لم يحيا مع القرآن الحياة الطيبة. لأنه يهز القرآن هز الشعر. البعض من الناس يقرأ القرآن كأنما يقرأ في جريدة أو كأنما يقرأ كتاب عادي. لا لا، هذا ليس بكتاب عادي، هذا كلام ربك سبحانه، الله يتكلم إليك.
الله أكبر.
الله بكبريائه وعظمته وجلاله وجماله يتحدث إليك، والقرآن من كلامه، وإن كان كلام الله سبحانه وتعالى منتهى له. لو كان هذا البحر مداد لكلمات الله ما نفدت، ما نفد البحر، ما نفدت كلمات الله جل في عليائه. فالقرآن من كلامه سبحانه وتعالى، فأي نعمة وأي منة أن تحيي هذا القلب بكلام ربك سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نحيا مع القرآن بتدبر. هذا السبيل الأمثل والأفضل والأجمل والأمضى في إحياء هذه القلوب وتطهيرها من أدناسها.
جميل شيخنا الكريم، يعني وأنت تتحدث يعني قلت أن إحنا ما كنا يعني شيء، فأحيا الله عز وجل يعني نعم. هذه الأمة بهذا القرآن، يعني عندما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فأحيا هذه الأمة التي كانت لا شيء بهذا القرآن، فأصبح الناس يدخلون، وأصبح هذا القرآن يؤثر في تلك القلوب تأثيرا يعني عظيما. كيف ممكن إحنا نرجع قليلا كذا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بعض أصحابه فيطلب منهم أن يقرؤون القرآن ويتدبر صلى الله عليه وسلم ويعيش مع القرآن؟
يقول عبيد بن عمير، جئت إلى أم المؤمنين عائشة، هي أخت جدته، جئت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أمه، حدثينا بأعجب شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال فسكتت ثم بكت ثم قالت: وأي شيء من شأن رسول الله لم يكن بعجيب.
الله أكبر.
اسمع الآن، المشاعر تتحدث، العواطف تتكلم. تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، إلى حجرتي في ليلتي، كأنما تستشعر منة الله عليها بهذه المنن، في ليلتها في حجرتها يدخل عليها أزكى الناس، أشرف الأنفاس صلى الله عليه وسلم، فيدخل عليها تقول: حتى إذا دخل إلى فراشي ولامس جلدي جلده وبشري بشره، تقارب في القلوب والقوالب. قال لها: يا عائشة، ماذا يريد صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى قلبه، من أصفى الناس إلى فؤاده؟ ماذا يريد منها في ليلتها في حجرتها وقد لامس الجسد الجسد؟ قالت: لبيك يا رسول الله. قال: ذريني أعبد الليلة ربي.
الله أكبر.
هو في شأن وهي في شأن آخر. قالت هذا عنه ليلة من الليالي، تقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي، فقمت أبحث عنه، أين ذهب؟ ربما ذهب إلى بعض نسائه في ليلتي. تقول: فمضيت أبحث عنه فاصطكت قدمي فيه وهو ساجد بين يدي ربه يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت. تقول هي: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، والله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. أنا في عالم وأنت في عالم آخر. نعود إلى هذه الواقعة. تقول: قال لي ذريني أعبد الليلة ربي. فقالت رضي الله عنها في حنوها وحسن تعربها وتزلفها إلى قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. فقام صلى الله عليه وسلم من فراشها وتوضأ، ثم قام فصلى وقرأ وبكى، ثم ركع وبكى، ثم رفع وبكى، وظل يبكي صلى الله عليه وسلم طيلة صلاته.
اللهم صل.
حتى إذا فرغ من صلاته اضطجع على جنبه الأيمن كعادته في كل ليلة، فدخل بلال يستأذنه في الصلاة، فإذا بدموع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنداح على وسادته.
اللهم صل.
الدموع الطيبة المطيبة من ذلك الجسد الطيب المطيب، من تلك العين الطيبة المطيبة، من حبيبنا وسلوة نفوسنا وطبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. فإذا بدموعه تهراق على وجنته وتقع على وسادته، فقال بلال: يا رسول الله، أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
الله.
طيب ما الذي أبكى في هذه الليلة؟ ما الذي أبكى؟ ما الذي جعل الدموع المباركة تخرج من محجره صلى الله عليه وسلم؟ أبكى على لعاء الدنيا، على متاعها الزائل؟ أبكى على فقد الأحباب والأصحاب الذين قتلوا بين يديه؟ أبكى على بلدته الطيبة المطيبة التي خرج منها وأخرج منها عنوة؟ بكى على ماذا يبكي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل؟
اللهم صل وسلم.
قال: يا بلال، آيات أنزلت علي الليلة.
الله.
ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
الله.
هذه الآيات هي التي أبكت عينه صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل.
اللهم صل
وسلم. يأتي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن مسعود، إلى الغلام المعلم،
الله،
صاحب الوسادة والمطهرة، يقول له صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري.
الله.
وهنا يأتي السؤال: أنا وأنت وهو وهي نحب نسمع القرآن؟ نستلذ بالقرآن؟ نحيي هذه القلوب بالقرآن؟ إذا دخلت إلى سيارتي أيهما أختار؟ إذا وضعت السماعة في أذني أيهما أختار؟ إذا أردت أن أقرأ في كتاب أي الكتب أختار؟ إذا أردت أن أنظر إلى شيء أنظر إلى أي شيء، إلى قناة أي قناة أتابع؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. قال: نعم، إني أحب أن أسمع القرآن. فابتدر في سورة النساء يقرأ حتى بلغ قول ربي سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال عبد الله: فنظرت إلى رسول الله فإذا بعينيه تذرفان. يا الله، يبكي. وتدري لماذا بكى؟ لأنه عاش مع القرآن.
الله أكبر.
فهم مراد الله من القرآن، حرك القلب بهذا القرآن، آية مرت به وتصور ماذا سيكون في يوم القيامة عندما يؤتى بالأمم، آدم نوح كل الأمم السابقة، ثم يؤتى بها في يوم القيامة لا يغادر منهم أحدا، الأمم جميعا، ثم يؤتى من كل أمة بشهيد، الأنبياء والرسل، ثم يؤتى به صلى الله عليه وسلم شاهدا على هؤلاء جميعا. تصور ذلك الموقف كأنما يقع بين عينيه، فبكى له صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذه حياة القلب أخي بندر، أن تحيي قلبك بالقرآن. تمر بآية لا تمر بك مرور الكرام، لا تقف معها، رب آية واحدة فقط تمر بك تحيي قلبك أكثر من قراءتك للقرآن مرات وكرات. لذلك هذه قيمة التدبر. التدبر يحيي الله عز وجل به القلب. البعض من الناس يا أخي الكريم، الكبر الذي في قلبه يمنعه من أن يتعلم مراد الله. ولذلك توعد الله أولئك بقوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن إيش؟ آياتي. إذن كأنها نعمة عظيمة منه سبحانه وتعالى أن يحرم الإنسان من تدبر آيات الله، سواء القرآنية أو الكونية، يحرم منها. لماذا؟ لما وقع في قلبه من كبر. تعلم القرآن، لا، يرى أن هذا ليس له. اقرأ في التفاسير يرى أن ذلك للعلماء وكبار المشايخ، وهو يعني يفهم مراد الله، خلاص القرآن بالنسبة لشيء يعني يفهم بالسليقة. وهو لو سئل عن الصمد والفلق والغاسق في صغار السور ربما يجهلها، ربما لا يعلمها، ربما إذا مسك الجوال يفهم الجوال بكل تفاصيله بكل برامجه بكل أيقوناته، لا يغيب عنه شيء من هذا. لكن تعال القرآن، السورة تتلوها دائما في صلواتك، وبالعادة أن قصار السور هي التي تتلى في الصلوات، الله يغفر لنا، يعني صلواتنا سريعة قصيرة. طيب هل تفهم ما تقرأ؟ هل تعي ما يريد منك مولاك من هذه القصار السور التي تتلوها في كل يوم؟ حذيفة يحدث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، صلى معه ليلة من الليالي، يقول فابتدر بالبقرة، هذا صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يستودع لديه الأسرار. رأيت الكرامة والمكانة،
الله أكبر،
أي نعمة، أي منة أن تكون خالص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يحدثك بأصدق وأخلص وأخص أسراره وأخباره.
اللهم صل على محمد.
فصلى معه تلك الليلة فابتدر بالبقرة. يقول حذيفة يركع عند 100، 100 آية من البقرة قصيرة
طويلة،
والله طويلة بمقاييسنا نحن، والله لو صلى بنا الإمام لا نقول له أفتانني يا إمام، ربما نقطع الصلاة صحيح؟,
صحيح،
وربما اليوم الثاني اشتكي على أوقاف، قل هذا فتننا في صلاتنا. قرأ عليه الصلاة والسلام
100
الأولى، قال إذن يركع عند 200 فتجاوزها، قال إذن يركع عند البقرة نهايتها، البقرة جزئين ونص تقريبا، قال فابتدر بالنساء فختمها، ثم ابتدر بآل عمران،
الله،
تقريبا 5 أجزاء. طيب كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، في تلك الركعة، في تلك الصلاة؟
اللهم صل على،
كيف كان؟ يقول حذيفة وكان يقرأ مترسلا بهدوء بسكينة بطمأنينة، يقول يقف مع كل آية، آية فيها سؤال سأل، آية فيها استغفار استغفر، آية فيها ما ينذر منه تعوذ، وركع نحو من قراءته. تخيلت هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام. الآن يأتي السؤال، ما الذي جعله عليه الصلاة والسلام يصبر على هذا جزئين ونصف في ركعة واحدة؟ لأنه تذوق حلاوة القرآن، عاش لذة كلام الله عز وجل. نحن إذا عشنا هذه اللذة والله لا نسل عنها.
جميل. أنا شيخ وأنت تحدث يعني أتذكر أنه يعني الآن المشاهد يقول وأنا كذلك أقرأ، لكن هل هذه القراءة يعني تدبرية؟ إحنا حبينا يكون معنا يعني على الهاتف الدكتور محمد بن عبد الله الربيع المشرف العام على مركز النبأ العظيم. حياك الله دكتور محمد.
حياك الله أخ بندر، وحي أيضا فضيلة ضيف كثير عبد اللطيف،
الله يرضى عليك
وسلم، وأشكركم على هذا الموضوع الحيوي المهم جدا، الذي حقيقة يعني غايته أن ينهض في الأمة بالعيش ما كتاب الله وتدبره.
جميل، الله يعطيك العافية دكتور محمد. لو حبينا نحن كذا نسأل سؤال يعني بسيط يرد على ذهن كل مشاهد يتابعنا الآن، كيف يمكن أن تكون قراءتنا قراءة تدبرية؟
أحسنت بارك الله فيك. صحيح، الأمة الآن لله الفضل والمنة، وبفضل الله ثم بجهود الإخوة الدعاء كما أستاذ الشيخ الخير وجهودكم أيضا، أصبحت ثقافة تدبر لله الحمد يعني منتشرة وحية، إلا أن الأمة الآن بحاجة إلى برامج يعني تطبيقية، كيف نتدبر، أعطي وسائل تطبيقية سهلة ميسرة. وهذا السؤال يأتي في هذا السياق، وهو كيف أجعل قراءة تدبرية؟ في معنى آخر يمكن أقول كيف أجعل لي ختمة تدبرية؟
جميل.
أقول أخي الحبيب إنه من التجارب الناجحة الجميلة جدا فعلا لتدبر كتاب الله عز وجل مع القدرة على ختمه في كل شهر أو شهرين مع التدبر أو أكثر بما فتح الله لك، أنك تجعل لك في كل ختمة يعني هذه من الطرق ولا الطرق كثيرة، لكن من الطرق المجربة النافعة، تجعل لك في كل ختمة هدف معين تعيش فيه مع كتاب الله عز وجل. وهذه الطريقة لها سلف أمثال الشافعي رحمه الله أنه كان إذا عرضت عليه مسألة ختم كتاب الله ختمة حتى يجد لها دليلا أو شاهدا من كتاب الله عز وجل. الشاهد أنك لو أخذت مثلا أريد أن أعظم الله فبدأت تقرأ ختمة كاملة الحمد لله الحمد لله الحمد كله لله عز وجل، هذا التأمل سيعطيك دفعة التعظيم. رب العالمين هو الرب الكامل للعالمين جميعا، الرب عز وجل للعالمين جميعا، هذا يعطيك دفعة التعظيم. وهكذا حينما تجد آية في كتاب الله في تعظيمه، حينما تجد حتى في شرعه الحكيم ستجد تعظيما لله. لا تختم القرآن إلا وقد عظم يعني في قلبك قدر ربك عز وجل وتعظيمك له. في سياق آخر، لو أنك إنسان صاحب مهنة كقائد مؤسسة أو قائد مدرسة، كيف يمكن لي أن أطور قدراتي من خلال كتاب الله عز وجل في ختمة تدبرية؟ بكل يسر اجعل ختمة تدبرية في تطوير قدراتك القيادية مثلا، ونحن الآن في طور الدورات التدبرية الدورات التدريبية التي تطور المهارات، اقرأ قراءة تدبرية لتنمي هذه القدرات مثلا. سيأتيك عند قول الله عز وجل واجعل لي وزيرا من أهلي، هذا تعطيك يعني قاعدة أن يكون لك شخص يتبنى مشروعك معه. سيأتيك قول الله عز وجل فبما رحمة من الله أنت لهم، يعني قاعدة اللين والحكمة والرحمة قاعدة النبوية يعطيك أيها القرآن. يمر عليك قال الله عز وجل حريص عليكم، يدل على أن القائد يجب أن يكون حريصا على المؤسسة وأفرادها. والله لن تعطيك دورة تدريبية في القيادة كمثل دورة تدريبية في قراءة التدريبية من القرآن. وهكذا خذ أي موضوع إيماني تربوي مهاري، وستجد أن القرآن يعطيك فيه دورة كاملة في شهر أو شهرين تقرأه ختمة تجمع فيها بين فضل التلاوة وفضل التفسير.
جميل دكتور محمد، في هذا السياق يعني خلينا نقول كذا مثلا شيء موجود الآن، وممكن الشيخ عبد اللطيف بحكم ممارسته في لجنة إصلاح ذات البين، المشاكل الاجتماعية، يعني كيف ممكن نحن نقول يعني التدبر يعالج مشاكلنا الاجتماعية؟
يا سلام، والله إنه هذا سؤال أنا أعتبره مهم استراتيجي، بمعنى أن الأمة تحتاجه كثيرة. نحن في مركز النبع العظيم الآن نحن نفكر في إنشاء مشروع اسمه الاستشفاء بالقرآن، ليس قضية الرقية فقط وإنما كيف أجعل الشخص يعالج مشكلته بالقرآن الكريم. وهذا القرآن حكم به في قول الله عز وجل هدى وشفاء، لكن لم نتخذه شفاء إلا بأسلوب الرقية فقط. هناك أساليب عظيمة في قضية حل المشكلات في كتاب الله عز وجل. كيف ذلك؟ احنا مثلا جاءت مشكلة مع ولدك، جاءت مشكلة مع ولدك أو مع زوجتك، أنا أريدك أن تستحضر هذه المشكلة وأسبابها وما يتعلق بها، ثم تبدأ بخط أو بقراءة تدبرية للقرآن أو للسور التي فيها قضايا اجتماعية، سورة البقرة، سورة النور، سورة الحجرات، سورة الطلاق، سورة الأحزاب. ستجد أن هذه السور ستعطيك علاج. والعجيب يا أخوة الكرام أن في كتاب الله سر عجيب ليس في أي كتاب آخر، وهو أن القرآن يعطيك الزاوية التي تريد. القرآن يعطيك ملايين الزوايا، ولكنك إذا أخذته لزاوية محددة وهي زاوية مشكلة مع زوجتك سيعطيك علاجا واضحا كافيا، ستجد أنك على قناعة به. ولكن أقبل عليه بقلبك صادق. خذ مثال، حينما تختلف مع زوجتك ستأتيك آية في آيات الطلاق في سورة الطلاق في سورة البقرة في تناياها توجيهات عظيمة. قال الله عز وجل ولا تستوي الفضل بينكم. هنا هذه الآية العظيمة القاعدة السنة التي جعلها الله لك كقاعدة في الخلاف الزوجي، إنه مهما فعلت الزوجة ترى في تاريخ سابق بينك وبينه مليء بالفضائل مليء بالفضل، هنا ستخص عليك المشكلة. الشيء الثاني تأتي بعد هذه الآية آية قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تأملوا يا أخواني، هذه الآية جاءت في وسط آية الطلاق، في وسط آية الطلاق. الذي يقرأ آية الطلاق ثم يأتي بهذه الآية يقول ما علاقتها؟ علاقتها أن الله أراد فيها أن تكون حلا للمشكلة. فإذا جاءتك مشكلة زوجية فلا بد أن تفصل العلاقة مع ربك، تتوجه إلى الله بالصلاة، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. إذا توجهت للصلاة تصفو نفسك، وستذهب سيذهب في قلبك من السخن وال يعني الغضب والشيء الذي لا يرضي الله عز وجل، ستصفو نفسك وستتطهر. ولذلك الحقيقة جربت هذه التجربة،
جميل،
أنني أحل المشكلات بعد الصلوات، أحل المشكلات بعد الصلوات.
جميل.
يعني مرة من المرات كان في مشكلة مع شخص، فجلسنا نتناقش معه من المغرب إلى العشاء ما حلينا،
سبحان الله.
لما ذهبنا للصلاة وقلنا الصلاة فيها بإذن الله علاج، ثم أتينا بعد الصلاة مباشرة وجدنا والله إن الأخ تغيرت لهجته ولانت نفسه وطاب خاطره، ثم حلت المشكلة. وهكذا دواليك
جميل.
مشكلة
جميل.
أن
جميل جدا، جميل جدا. الله يعطيك العافية دكتور محمد، حلقت بنا والله وفتحت لنا أفقا واسعا، الله يفتح عليك ويزيدك من واسع فضله. شكرا جزيلا لك دكتور محمد. كان معنا دكتور محمد وعبد الله ربيع المشرف العام على مركز النبأ العظيم. الشيخ حلق بنا كثيرا، ولذلك أنا أبغى أسمع منك تعليقا على هذا التعليق، لكن بعد الفاصل شيخنا الكريم. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. شيخنا الدكتور محمد الربيع قبل الفاصل تطرق لقصة التدبر مع حل المشكلات الاجتماعية، وأنت يعني يمكن بحكم إشرافك على يعني لجنة إصلاح ذات البين في مدينة جدة، كيف تجد هذا عمليا؟
الحقيقة الفرق شاسع والبون واسع بين من يتعلم أحكام الأحوال الشخصية من كتب الفقهاء وذلك خير، وبين من يتعلم تلك الأحكام من كتاب الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
القرآن يا أخي الكريم عجيب، عجيب في هذه القضايا. تناول القرآن لهذه القضايا يأخذ بتلابيب القلوب.
سبحان الله.
يعني يربطك بالله سبحانه وتعالى.
الله.
يتحدثك عن الطلاق، ثم يأتي بهذه الآية التي ذكر الشيخ، ولا تنسوا الفضل بينكم. يتحدثك عن الطلاق، ثم يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يتحدث لك عن الأحكام الشرعية في أشياء تمر بكثير من حياة الناس، ثم يأتي يقول سبحانه تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يربطك بالله مباشرة.
سبحان الله.
ولو تتبعت الأحكام الشرعية ثم تتبعت يعني في كتاب الله ثم تتبعت خواتيم تلك الآيات، تجد أن أسماء الله عز وجل المذكورة في خواتم الآيات لها رسالة تقول لك الله سميع، إذا لا تتكلم مع زوجتك إلا بما يسرك أن يسمع منك مولاك. عليم، يعني أفعالك تصرفاتك ما تقوم به في بيتك الله يعلمه، وكذلك الأسماء الأخرى. تجد أن القرآن يربطك بهذه المعاني. التعلم لهذه الأحكام فيه شيء من الجفاء من الكتب، لكن عندما تتعلم هذه الأحكام أو تقرأ أو تدرس هذه الأحكام من خلال القرآن، في الحقيقة تأخذ بلمسة إيمانية يربطك بالله سبحانه وتعالى، يربطك بعظمته وجلاله، ثم يزيد في إيمانك، يحثك على المسامحة والمصالحة والمصافحة، يرغبك فيما عند الله تبارك وتعالى، يذكرك باطلاع الله عليك وعلمه سبحانه وتعالى بك، وأنه لا يخفى عليه شيء، وهو واسع سبحانه وتعالى، عليم خبير شهيد رقيب. يعني تأمل هذه الآية، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه أحكام شرعية. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طيب ما هي خاتمة الآية؟ لو تأملنا خاتمة الآية لوجدنا أن الله تبارك وتعالى يعطيك رسالة. الله سبحانه وتعالى سميع عليم واسع حكيم سبحانه وتعالى، فتأخذ الأحكام بمعاني أخرى تماما، بمذاق آخر مختلف. لذلك القرآن يا أخي الكريم إذا أردنا أن نزيد في إيماننا وأن نزيد في تقوانا لمولانا وأن نزيد في سعادتنا وأنسنا ومسرتنا، فلنلجأ القرآن. والله علاج نستخدمه مع كثير من القضايا التي تأتينا. يعني كثير من الخصومات تأتي تتساءل، لا ترى أن هناك يعني سبب وجيه لهذه الخصومة أو القطيعة أو ربما الفجيعة بالطلاق والفراق؟ تبحث عن حياة هؤلاء الأزواج، تسأل كيف أنتم مع القرآن، كيف أنتم مع الصلاة. في الغالب تجد أنهم يحكون الرؤوس ويتلاومون ومقصرون. هذه إجابة ربما تكون سيمة لأغلب المشكلات الزوجية. صحيح. يا أخي الكريم، كلما اقتربنا من القرآن وعشنا مع القرآن والله نحيا الحياة السعيدة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر
الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن تتقرب إلى الله بشيء أعظم من كلامه سبحانه وتعالى. لن تتقرب إليه بأحب من أن تتلو في كتابه، لكن تلاوة المتدبر المتمعن المتفكر الذي يحيي هذا القلب بكلام الرب سبحانه وتعالى.
الله أكبر. خليني أرجع إلى حياة التدبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصة التدبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني منهجا واضحا. نعم. نعم. كان حتى يربي عليها أصحابه، وهذه التربية هي لأصحابه ولنا. يعني كيف كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم؟
تخيل هذا الموقف، تصور هذا المشهد الآن كأنما يقع بين عينيك، لدموع حرة خرجت من محجره المبارك صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فما الذي يبكيه؟
الله أكبر.
تدبر القرآن. قرأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قول إبراهيم، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وقرأ قول رب سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبكى صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله إليه جبريل وهو به عليم. ما الذي يبكيك؟ طيب ما الذي يبكيه صلى الله عليه وسلم؟ هل بكى عليه الصلاة والسلام لكثرة ذنوبه ومعاصيه؟ حاشا. هل بكى صلى الله عليه وسلم لقلة حسناته وطاعاته وقربه لربه سبحانه وتعالى؟ حاشا. هل بكى لهوانه على ربه عز وجل؟ هو أكرم الأنفاس وأعظم الناس صلى الله عليه وسلم، ما الذي أبكاه؟ فأوحى الله عز وجل وأرسل إليه جبريل، ما الذي يبكيك يا محمد وهو به أعلم؟ قال أمتي يا ربي أمتي. فأرسل الله إليه، إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك. تخيل هذه الآيات كم تمر بي وبك، كم قرأناها كم سمعناها، لكن هل حركت القلوب؟ هل أدرت الدموع؟ يقول عمرو بن العاص داهية العرب الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام أسلم الناس وآمن عمرو، يقول حركوا هذه القلوب، أدروا هذه العيون، فإن لم تبكوا فتباكوا. خشع قلبك لله عز وجل. هو لا يقول رأي الناس أو ابحث عن دمعتك من أجل أن يراك الناس أو أن يشهدوا لك أنك خاشع وخاضع وذو قلب لين وهين، لا، أنت خشع نفسك مع نفسك. سلف الأمة كانوا يفعلون هذا يا أخي، كانوا يبكون أنفسهم حتى لو مرت بهم الآيات ولم تحرك هذه القلوب، هم يخشعون هذه القلوب لله عز وجل، يخضعونها لربهم سبحانه وتعالى، يلزمونها بالرقة. والإنسان يا أخي الكريم، الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. الإنسان من يتحرى الخير يعطى، من يتوقى الشر يوقى. الإنسان حريص وعلى نفسه بصيرة، ولو خشع نفسه لله لخشع، ولو خضع نفسه لله لخضع، ولو أدمع عينه لدمعت. وخصوصا إذا زاد الإيمان في القلب، لأنه إذا قسى القلب قحطت العين، وإذا لان القلب درت من العين عين.
سبحان الله.
هذه القلب العين متصلة بالقلب، لذلك عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. أتسال الآن مع نفسي وكل أحبابي ممن يسمعون هذا الكلام، متى كانت آخر دمعة درت من عينك خشية لربك سبحانه وتعالى؟
الله.
ورد في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليلة كاملة يتلو بآية واحدة لا يجاوزها إلى غيرها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما تجاوزها إلى غيرها عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الشخير يقول صليت بجوار رسول الله في الترمذي ولصدره أزيز كأزيز المرجل.
الله أكبر.
تخيل هذا الماء الآن وهو يغلي على القدر، ألا يحدث صوتا؟
كيف؟
هكذا صوت كان الغليان. صوت صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام كالغليان من خشية ربه سبحانه وتعالى، وهو أعظم الناس وهو أزكى الناس وأحب الخلق إلى الخالق وأعظم البشرية وأكرم الإنسانية، صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، وبرغم من هذا كان يخشع. لماذا؟ لأنه أعلم الخلق بالخالق. ولذلك الآيات عندما كانت تأتي كان يفرح بها، يفرح بها عليه الصلاة والسلام، وكان يعاجل بها. لذلك قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان يعاجل من فرحته صلى الله عليه وسلم وحرصه وحدبه على الآيات، كان يعاجل. فنهاه الله عز وجل أن الله سيثبت هذا القرآن في قلبك وسيعطيك منه ما يسرك.
الله أكبر شيخ. وأنت تتحدث حنا في برنامج خيركم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن يتدبرونه ويعملون به، المجد عندها شراكة مع خيركم
ما شاء الله.
والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا
مما تحبون.
يعني ليست أي نفقة، يعني لابد أن تكون النفقة مما يحبه الإنسان، والإنسان لا يحب إلا ما كان غاليا نفيسا. أنا أبغى أعيش مع الصحابة، كيف عاشوا مع هذه الآية عندما علمهم إياها نبينا صلى الله عليه وسلم؟
سأعيش معك ومعهم مع هذه الآية التي تلوتها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رسالة عظيمة من الله، المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، نحن وما نملك ملك لمالك الملك سبحانه وتعالى، الله أعطانا هذا المال يبتلينا يختبرنا، ماذا نقدم وماذا نؤخر، ماذا نفعل بهذا المال، نشكر أم نكفر، نستخدمه في طاعته نبحث عن مراضيه سبحانه وتعالى، أم نستخدمه في معصيته سبحانه وتعالى وما يستوجب لنا العقوبة منه جل في عليائه. سمع أبو طلحة الأنصاري وكان من أكثر الصحابة نخلا وشأن هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء يحث الخطى إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحى، وهي بئر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له منها الماء، كان يحب الماء من تلك البئر في حائط أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان فيها أكثر من 600 نخلة، حائط كبير مستان عظيم يحيط بهذه البئر الطيبة التي كان يستعذب للطيب صلى الله عليه وسلم منها، قال إن أحب أموالي إلي بيرحى، وإني يا رسول الله أقرضها الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فاستنار وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها في قربته وبني عمه، ذاك مال رابح، المال الذي في يدي وفي يدك هل هو رابح أم خاسر؟ هذا سؤال مهم جدا، هل هذا المال الذي في يدي أسترضي به مولاي عز وجل وأشارك به في مجالات الخير، ومن أعظمها هذا الوقف المبارك الذي تدعون إليه وتحثون عليه، هل أنا فعلا أسترضي ربي عز وجل بالمال الذي أعطاني ووهبني جل في عليائه، أم أبخل؟ ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، الله قادر، تاجر واحد قد يدفع المال جميعا ويقوم هذا الوقف بك أو بغيرك،
الله أكبر،
لكن أنا وأنت ما هي اللبنة المباركة التي وضعناها في هذا الوقف الطيب المبارك؟ ماذا فعلنا لأنفسنا؟ ماذا قدمنا لأنفسنا؟ والله جل جلاله مالك الملك، ملك المال ومالك المال، الله سبحانه وتعالى وعدك بالخلف فهو يخلفه.
الله،
أنا لو وعدتك يا أخي بندر أقول أعطيني 10 ريال، سأعطيك إن شاء الله 10 غدا، تعطيني ولا ما تعطيني؟
أعطيك.
أعطيني جزاك الله خير.
أبشر. أبشرك يعني مشاهدين ما قصروا معنا، يعني وقف خيركم يعني بلغ بفضل من الله عز وجل الآن يعني 6,500,000.
الله أكبر. الحمد لله.
وإن شاء الله إلى مزيد بإذن
وكم
الله.
وكمل كامل.
تقريبا إلى 20,000,000.
سيكتمل بإذن الله.
بإذن
أقول
الله
هذا لا أتألى فيه على الله، لكن حسن ظن في الله وفي هؤلاء الأخيار الطيبين والطيبات الذين يتابعون هذه القناة الطيبة المباركة.
الله يبارك.
ويعلمون قدر القرآن وعظمة القرآن ويريدون أن يصيبوا من خيركم من تعلم القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يا أخي تريد أن تكون أفضل الناس؟ خيار الناس؟ من أكارم الناس؟ لا أقول في ميزان الناس، وإنما في ميزان رب الناس سبحانه وتعالى.
الله.
أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
الله.
يا أخي الكريم إذا أنت تعطيني لأنك تثق أني سأعيد لك المال، وأنا عبد مثلك فقير مسكين لا أملك لنفسي حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ونشورا، تعطيني ما في يدك وما في جيبك، حسن ظني في أني سأرد لك المال، ولله المثل الأعلى. ألا نثق بمولانا الذي وعدنا؟
ونعم بالله.
ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أحسن من الله حديثا؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ الله يعدنا بالخلف، سيخلفنا في دنيانا وأخرانا، وما عند الله خير وأبقى. الآن يا أخي بندر لو كان لي حساب في بنك من البنوك، في فرع من الفروع، في شارع من الشوارع، في مدينة من المدن، ومريت بجوار هذا الفرع، ألا ألتفت إليه؟ ألا أميل بقلبي وقالبي عليه؟ صحيح؟ قلبي معلق بكنزي الموجود في هذا الفعل. يا أخي اجعل كنزك عند ربك، ارفع الكنز لله، قدمه لنفسك، قدم لتلك الحفرة التي تمشي إليها وتمضي إليها، قدم لآخرتك. لا أقول قدم للناس، قدم لنفسك. هذا الوقت سيكون بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الظن بربي، فالله عودنا فضله سبحانه وتعالى، ربنا بإحسانه جل في عليائه.
الله أكبر.
القرآن محفوظ أخي الكريم.
الله أكبر.
حتى الله سيسخر له من يحفظه.
حتى ولو وإن كنت ما أقدمه كان قليلا،
القليل عند الله كثير.
الله أكبر.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيلك مثل حبة، يعجزك أن تنفق حبة؟
الله.
الحبة يمكن ما تسوي هلل. طيب كيف هذه الحبة عند الله في يوم القيامة؟ وتأمل في هذه الحبة، الله عز وجل عندما يأتي بالحبة ترى رسالة عظيمة، تأمل معانيها، مراد الله منها. الحبة الآن أخي بندر لو نظرت إليها ونظرت أنت وإخواني، الحبة تجدها في النص مشقوقة، ها؟ كأنما هي رسالة من الله تقول نصفي يخص أخاك.
الله.
استفد منها في دنياك، لكن قدم لآخرتك، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن أهم شيء وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. قدم لآخرتك، قدم لما يبقى ويخلد وتفرح به في يوم القيامة، كنزك اجعله عند ربك.
الله أكبر.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيلك مثل حبة أنبتت سبع سنان في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
الله أكبر.
الله الكريم الجواد الرحيم الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه، لا ينتهي ملكه، لا تحد قدرته جل في علاه. يعدك سيعطيك ويرضيك ويغنيك، وربما المال يكون اليوم في يدك وغدا لا يكون في يدك شيئا منه. كم رأيت والله من أناس كانوا أغنياء أثرياء، والله باتوا في غنى وأصبحوا في فقر.
الله.
والله كانوا يملكون الملايين وأصبحوا والله يتكففون الناس. رؤيا عين، لم أحدث عن هذا، رأيته بنفسي، تعاملت معهم. أناس كانوا يملكون الملايين ثم جاءت الجوائح بتقدير وتدبير من الله
سبحان الله،
وأصبحوا ممحلين فقراء. قدم ما دام تستطيع أن تقدم، ابذل ما دام في ذلك في الإمكان، وإلا ستأتيك لحظة تقول يا ليتني قدمت لحياتي. سيأتي لحظة مرة عصيبة رهيبة يقول الإنسان فيها عندما يأتيه الموت، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. طيب ليش؟ إيش تسوي؟ تروح تشوف كنوزك، تعد الملايين، تشوف العقارات والأموال؟ لا والله. فأصدق، بس رجعني يا ربي شوي للدنيا، أموالي كنوزي أبغى أتصدقها، أبغى أقدم لحفرتي، لآخرتي، لجنتي، للموازين، للدواوين، للحشر، للنشر، لما يقع بين يدي من أهوال لا يعلمها إلا الله عز وجل، أسترضي بها ربي سبحانه وتعالى. كم سيكون الفرح والسرور لعبد آتاه الله المال وقدمه لنفسه، فيأتي الله عز وجل في يوم القيامة ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من اكتسبه وفيما أنفقه. عبدي من أين، في من أين وأين بذلت المال الذي أعطيتك؟ ألا يسرك أن تقول يا ربي في رفعة كتابك،
الله أكبر،
في نشر دينك،
الله أكبر،
في طباعة المصاحف، في تعليم القرآن؟ أي نعمة وأي منة يا أخي الكريم. الذي يجود بماله في مثل هذه المشاريع الطيبة المباركة، وخصوصا في تعليم القرآن، هذا مستثمر ناجح.
جميل.
والله بكل المقاييس، أنت في بيتك ربما صدق.
أنا أبغى أعرف كيف يكون مستثمر ناجح، وأختم بهذا لأن الوقت.
أبشر أبشر.
الله يسعدك.
الآن أخي الكريم، أنت في بيتك تصدقت عن طريق الحساب، الجوال، الكمبيوتر، عن طريق الصراف، وأرسلت مثلا 100 ريال أو 500 ريال. 500 ريال هذه ربما مكافأة المعلم لحلقة. طيب في الحلقة أكثر من 30 طالب، هؤلاء يقرؤون القرآن في ميزان حسنات من؟
في ميزان حسناتك.
الله الله، صحائف تأتيك، حسنات لا عد ولا حد لها تأتي لصحائفك تفرح بها في دنياك وأخراك.
الله
أي نعمة وأي منة وأي هداية ربانية، الله يهدي لها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. الله. لذلك أقول الوقف سيكتمل بإذن الله، لكن كن أنت أول المشاركين، أكثر المساهمين لما ستنتفع به في دنياك وأخراك.
الله يفتح عليك شيخ عبد اللطيف، حلقت بنا وأسعدتنا والله بهذه اللطائف وهذه الوقفات الجميلة التدبرية التي حركت فيها القلوب. شكرا جزيلا لك.
أكرمك الله. شكرا الله, الله لك ولإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم مما يرضيه عني وعنكم.
اللهم أمين. الشكر وصول لكم مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجنا خيركم، ولكن ما زال الوقف مستمر وينتظر مشاركتكم. ألتقيكم على خير، في أمان الله.
قرآننا في ليلنا داجسنا.